بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الكلام كان في مسائل تتعلق، لا قبل هذه المسائل، في المسألة 380 صحيح، وصلنا إلى هذه المسألة، الكلام في الإجارة بعد أن بين الشروط المشترطة في كل من العوضين، في يعني الثمن الأجرة وفي المنفعة، منفعة الإجارة، يتعرض إلى مسائل. في هذه المسألة يقول لو أنه استأجره ليقوم بعمل بقيد معين، مقيد بقيد خاص، يعني أراد منه أن يوقع عمل على صفة خاصة، ليس هذا الإجارة مطلقا. مثلا لم يقل له خط لي ثوبا، لا، قال له مثلا أريد ثوبا من القماش الفلاني بالأسلوب الفلاني، يعني كانت العمل مقيد بقيود خاصة، بصفات خاصة. فإذا هذا الأجير لم يأتي بالعمل على تلك الصفة، لم يأتي بالعمل على تلك الصفة، فبطلت الإجارة، بطلت الإجارة. سيأتي معنا في المسألة التالية، هذه المسألة بحث فيها كثيرا وفي أدلتها وفي الفرق بين الشرط والقيد، أنه إذا كان الإجارة مشروطة بشرط، مشروطة بشرط، والأجير لم يلتزم بذلك الشرط، الإجارة لا تبطل، الإجارة لا تبطل. غاية الأمر للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة لأنه تخلف الشرط. أما القيد، أعيد هذه المسألة لأهميتها، وهذه في البحث البحوث الفقهية صار فيها بحث طويل جدا، أن الفرق بين القيد والشرط، سنأتي إلى لب الموضوع. لكن ماذا المقصود من القيد أو الشرط؟ القيد إذا يعني المستأجر أراد الإجارة على صفة خاصة وعلى حالة خاصة، فإن لم تكن كذلك فلا يريد هذه الإجارة، فلا يريد أصل الإجارة، أصل الإجارة. فإذا كانت الإجارة مقيدة بقيد، مقيدة بقيد بصفة معينة، ولم يوقع الأجير الإجارة على الصفة المطلوبة، بطلت الإجارة، لأنه ما أراده، يعني ما عقد الإجارة لأجله المؤجر أو المستأجر لم يقع، وهذا الذي وقع ليس مطلوبا له فباطل. أما إذا اشترط شرطا، اشترط شرطا، فهو يريد الإجارة لكن يريد الأجير أن يلتزم بشرط، نعم إضافة، يعني يريد أن يلتزم بهذا الشرط، فإن لم يلتزم بذلك الشرط فالإجارة صحيحة، غاية الأمر يستطيع أن يفسخ أو يجيز. أصل الاقتضاء لصحة الإجارة موجود، غاية الأمر أنه لم يلتزم في الشرط. طبعا هذا لو أردنا أن نخوض فيه في بحث طويل، لكن بكلام آخر، أن السيد الإمام سيشير، السيد الخوئي رحمة الله عليه، يشير أن الشرط في الإجارة معناه هو تعليق الالتزام بالعقد، ليس تعليق العقد، تعليق الالتزام بالعقد على الشرط. التزام بالعقد ماذا؟ يعني لا أكون أنا ملتزما به، أستطيع أن أفسخ، وليس تعليق أصل العقد على الشرط، لأن تعليق أصل العقد على الشرط هذا يعني التعليق وينافي التنجيز في العقود. العقد لابد أن يكون منجز، ليس معلق على شيء. فالشرط في واقعه يرجع إلى تعليق الالتزام، يعني أنا بمعنى عندما أقول لك افعل لي هذا الفعل بشرط، مثلا أجرتك هذا البيت بشرط أن تخيط لي ثوبا، فكأنما علقت التزامي بالعقد، يعني التزامي بلزوم العقد، أن لا أفسخ العقد، علقت هذا على أن تخيط لي الثوب، فإن لم تخيط لي الثوب فأنا لا ألتزم بالعقد، لا أن العقد لم يقع، فأستطيع أن لا ألتزم بالعقد. هذا لب الكلام. نقرأ وهناك كلام آخر في محله نتعرض إليه. إذا استأجره على عمل مقيد في المسألة 380 بقيد خاص، قيده بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة، يعني هذا القيد سواء كان أنه يريد أن يوقع له العمل في هذا الزمان، في غير هذا الزمان هذا العمل لا يريده، لا يريده، هو يريد عمل في هذا الزمان، قيد الإجارة أن تكون بزمن خاص، قال له أريد أن مثلا تبني بيتا خلال هذه السنة، في غير هذه السنة البيت ليس بحاجة، لا يريد بيتا فيه، يعني بمعنى أنه معلق كل الإجارة على هذا السنة، أو بقيد خاص من زمان أو مكان أراد أن يفعل له فعل في مكان معين، أو آلة على صفات معينة أو وصف، فجاء به، فجاء الأجير بهذا العمل على خلاف القيد، لم يستحق شيئا على عمله، يعني بمعنى الإجارة باطلة، لم يستحق شيء، لأن أنا استأجرتك على عمل خاص معين وأنت لم تأتي بهذا العمل، لأنك أتيت بالعمل ولم تلتزم بالشرط، لا، أصل العمل أنا أردته، أردت حصة خاصة من العمل، أردت حصة خاصة. سيفرق السيد الخوي، يقول الفرق بين القيد والشرط أن القيد أنا من البداية أردت حصة خاصة من العمل، أما الشرط أنا أردت الكل الطبيعي وإنما هناك شرط فيه. فعندما أنت أتيت على غير القيد أو على غير الصفة أتيت بحصة أخرى، أتيت بحصة أخرى. مثلا يعني أنا بناء البيت، بناء البيت له حصة في هذا العام وله حصة أخرى في العام المقبل، فأنا قلت لك أريد أن تبني لي بيتا هذا العام، هذا العام، فعندما أتى بناه في العام الثاني فهو أتى بحصة أخرى غير هذه الحصة، وأنا هدفي كان هذه الحصة، هذا المقصود أنه لا يستحق شيئا، فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله. فإن لم يمكن العمل ثانيا، إذا لا يمكن العمل ثانيا، أحيانا إذا كان له وصف خاص يمكن أن يأتي به، إذا لم يكن مرتبط بزمان خاص فيمكن أن يأتي به الأجير مرة أخرى، فإن لم يمكن أن يأتي به تخير المستأجر بين فسخ الإجارة، فإن لم يمكن العمل ثانيا، لا يمكن العمل ثانيا، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة التي كان يفسخ الإجارة من أصل، وهذا العمل الذي أتى به لا يستحق عليه شيء لأنه هو لا يريد هذا العمل. الفرض أن الشخص استأجر الآخر على عمل خاص، ذاك الشخص أتى بالعمل على غير الوجه المطلوب، فالآن هل يمكن أن يأتي بالعمل مرة أخرى أو لا يمكن؟ إن كان يمكن أن يأتي بالعمل كما أريد فيأتي به، وإلا إن لا يمكن فأنا مخير بين أن أفسخ الإجارة وأخذ بالتالي الأجرة التي أعطيته إياها، وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر به، أو لا أفسخ الإجارة، أنا لا أفسخ الإجارة، هذه الإجارة التي بيني وبينه موجودة غاية الأمر، لم يأتي بما أطلبته من العمل، كل العمل لم يأتي به، لم يأتي بالشرط، بكل عمل لم يأتي، فأطالبه بأجرة مثل هذا العمل، بأجرة مثل هذا العمل، يعني لا أخذ الأجرة منه التي أعطيت، وإنما أخذ أجرة مثل هذا العمل، قد يكون أكثر من الأجرة، قد يكون أكثر من الأجرة، يعني أنت أردت من شخص أن يفعل لك فعل بصفة خاصة وهو لم يأتي بهذا الفعل، أتى بغيره، فأنا أقول له أعطيني أجرة مثل هذا الفعل الذي أنا استأجرتك عليه لأنك لم تأتي به. فإن طالبه بها بأجرة المثل لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن العمل ثانيا، لا، العمل يمكن مرة ثانية أن يقع، وجب الإتيان به على الأجير على النهج الذي وقعت عليه الإجارة، على النهج الذي وقعت عليه الإجارة. الآن يقول إذا استأجره بشرط، لاحظوا فرق الشرط والقيد، إذا استأجره على عمل بشرط بأن كان إنشاء الشرط في ضمن في عقد الإجارة، اشترط عليه شرط في ضمن عقد الإجارة، كما مثلا قال له أريد منك أن أجرتك البيت أو استأجرت البيت بشرط أن تقيط لي ثوبا، كان هذا خيار، كما إذا استأجره، يأتي بمثال آخر، كما إذا استأجره على خياطة ثوب، قال له استأجرتك أن تخيط لي ثوبا، الإجارة وقعت على خياطة الثوب، وشرط اشترط عليه قراءة سورة من القرآن بشرط أن تقرأ مثلا سورة البقرة مثلا ليكون مثلا يحصل له ثواب، فخاط الثوب الأجير ولم يقرأ السورة، كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل، أجرة مثل ماذا؟ كان له فسخ الإجارة وعليه أجرة مثل خياطة هذا الثوب، لأني أنا استأجرته على أن يخيط لي ثوبا بشرط أن يقرأ بشرط شيء معين، وهو لم يلتزم بهذا الشرط، فأنا من حقي أن أفسخ هذه الإجارة. ولكن هذا العمل الذي أتى به أنا أريده، أريده أنا كما طلبت منه أتى بالعمل، لكن هو تخلف الشرط، فالشرط خارج عليكم السلام، فالشرط خارج عن، ليس شيء يقوم هذا العمل. هذا الشرط القيد كان شيء يقوم العمل، لذلك عندما لم يأتي بالعمل على القيد المطلوب فكانت هذا كل العمل أنا ليس مطلوبا لي، لم يأتي به، لذلك أنا لا أعطي أجرة مثل هذا العمل. أصلا هذا العمل ذهب من كيسه وعمل عملا لا أريده. أما في حالة وخاط للثوب ولم يلتزم بالشرط، أنا أستطيع أن أفسخ الإجارة لأنه لم يلتزم بالشرط، لكن هذا العمل الذي هو عمله لي يستحق عليه أجرة المثل. قال كان له فسخ الإجارة وعليه يأخذ الأجرة، وعليه لكن يعطيه أجرة مثل خياطة هذا الثوب أو إمضاؤه، إمضاء هذا العمل ودفع الأجرة المسمى، أو يقبل بهذه الإجارة بدون هذا الشرط، أو يمضيه ويدفع الأجرة المسمية التي اتفقوا عليها في العقد، الأجرة التي اتفقوا عليها سميت في العقد. الآن يريد، والفرق بين القيد والشرط، يعني لماذا هناك في القيد المستأجر أو الأجير لم يستحق شيئا على العمل وهنا يستحق أجرة المثل على العمل؟ قال والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة، أنا وقع العقد على حصة خاصة من العمل وهو أتى بحصة أخرى، فإذا لا يستحق شيئا، هذا الذي أتى به ليس ما وقع عليه العقد. في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص، كل حصة غير هذه الحصة هي ليست مطلوبة. وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل، طبيعي العمل يعني خياطة ثوب، خياطة الثوب، لكن هذا الطبيعي الذي طبيعي يعني ينطبق على هذه الحصة وينطبق على هذه الحصة، فهو إذا أتى بحصة معينة فهو تنطبق عليه، هذا الطبيعي ينطبق عليه، فلذلك استحق أجرة المثل. في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل، لكن الالتزام العقدي، التزامي أنا بعقد الإجارة في الشرط، التزامي أنا بالعقد بأن لا أفسخ العقد، معلق على الالتزام بما جعل شرطا، معلق على هو أن يلتزم في الشرط، فهو عندما لم يلتزم بالشرط فأنا لا ألتزم، أستطيع أن لا ألتزم بالعقد. في الشرط الالتزام العقدي موقوف على، معلق وموقوف على أن يلتزم بما جعل شرطا، هذا في الشرط. أما في القيد لا، الإجارة أصلا وقعت على حصة معينة ولم تقع على كل الحصص، بالتالي قال يعني نحن في الواقع، السيد الخوي في بحث الخارج أتى بعبارة أفضل من هنا، نحن إذا كان هنا عندنا في العقد شرط كيف سنعرف أن هذا الشرط في واقعه يرجع إلى القيد أو يرجع إلى الشرط؟ في واقع يرجع إلى تقييد الحصة وصارت حصص، أو لا في واقعه يرجع إلى اشتراط شرط في الطبيعة، حتى إذا تخلف هذا الشرط تكون الإجارة يستحق عليها على العمل أجرة، وحتى لو لم يأتي بالشرط. أما في القيد لا يستحق على العمل. كيف قال السيد الخوي بهذه العبارة؟ إن التقييد في العين الخارجية، إن التقييد في العين الخارجية ينحصر فيما إذا كان القيد من الصفات المقومة، يعني أنا إذا اشترطت عليه شرطا أن يأتي بعين بشيء خارجي يعني ليس بصفة في العمل، بشيء خارجي، مثلا أنا اشترط عليه أن يقرأ، هذا شيء عمل خارجي، يقرأ سورة، أو اشترط عليه أن كما قلنا أجرت البيت بشرط أن يخيط لي الثوب، فهذا عمل شيء خارجي يمكن أن يقع خارجي، ليس شيء صفة في العين المطلوبة. ترى أنا أطلب منه أن يخيط لي ثوب بصفات مخاصة، هذا ليس عمل خارجي، هذا شيء مقوم للثوب. فقال إن التقييد، إذا أنا قيدت سواء بعنوان الشرط أو بالقيد، إذا قيدت العين الخارجية، إن التقييد بالعين الخارجية يعني بشيء خارجي ينحصر فيما إذا كان القيد من الصفات المقومة، أما إذا كان من الأعراض المفارقة أو من الأمور الخارجية. لا التفت عفوا، إن التقييد في العين الخارجية، لا، إذا أنا قيدت العين الخارجية يعني أنا أريد منه عملا خارجيا مقيد بقيد، مقيد بقيد. يقول هذا القيد إذا كان من الصفات المقومة، من الصفات المقومة للعين الخارجية فرجع إلى القيد، وإذا كان من الصفات ليست المقيدة المفارقة. مر معكم في المنطق أن الصفة قد تكون مقومة للعين، العين يعني بمعنى العين لا تكون عينا إلا بها، وقد تكون مفارقة لا، هي حتى لو زال عن هذا الوصف، زال عن هذا الوصف تكون العين عينا. يعني الإنسان، الإنسان عندما نقول إنسان حيوان ناطق، الناطقية مقومة للإنسان، لو لم تكن ناطقية لا يكون إنسانا. أما الكاتبية، الكاتبية هذه الصفة، هذه صفة مفارقة، يمكن أن تكون في حتى لو سلخت على الإنسان يبقى الإنسان إنسانا، يبقى الإنسان إنسان. فقال إذا كان من الصفات المقومة فهو كان قيدا، أما إذا كان من الأعراض المفارقة أو من الأمور الخارجية، أصلا شيء خارج عن العين، شيء خارج عن العين، اشترطت شيئا آخرا، فهو راجع إلى الشرط. على كل حال أنا هذا زدت هذا حتى لأن المسألة فيها نوع من التعقيد حتى يتبين أكثر الأمر. فإذا في خلاصة هاتين المسألتين أنه إذا استأجره على عمل وقيد هذا العمل بقيد خاص ورجع هذا القيد إلى تقويم العين وأتى بالعمل على غير هذا القيد لا يستحق شيئا على هذا العمل. وإذا استأجره لعمل واشترط عليه الشرط، كيف نعرف أن هذا شرط؟ إذا كان هذا ليس مقوما للعين أو كان شيء خارجي منفصل، ليس مقوما للعين أو كان شيء خارجي منفصل، فهذا يستحق شيء على العمل، لكن أنا عندي حق خيار الفسخ لأنه لم يلتزم بهذا الشرط. إذا استأجر دابة إلى كربلاء مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين، صح؟ نحن مر معنا إذا تتذكرون إذا كانت الإجارة مرددة، مرددة أن الأجرة مرددة بين درهم أو درهمين فالإجارة باطلة، لو كانت الأجرة مرددة. يقولون هذا المثال ليس من مثال الترديد في الأجرة، لا، هو هذا يرجع في واقعه إلى شرط، يرجع في واقعه في شرط. يعني قال له أجرني الدابة لأذهب إلى كربلاء بدرهم، وإن وصلت في النهار، يعني إذا كانت دابتك جيدة وسريعة السير، أو أنت إذا كان هو معه خصوصا أنت تحسن السير، فوصلت في النهار فلك درهمين، فكأنما اشترط عليه شرط، فإذا أتى بالشرط استحق الدرهمين. فهذا في واقعه لا يرجع، يعني بمعنى أنه استأجر الدابة بدرهم على كل حال، بدرهم على كل حال، ووضع شرطا، إذا تحقق ذلك الشرط يستحق درهم آخر، فهذا هذه الإجارة صحيحة. لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين، إذا استأجر دابة إلى كربلاء مثلا إلى مكان معين بدرهم، واشترط هو المستأجر، المستأجر اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر صاحب الدابة إن أوصله نهارا أعطاه درهمين، صح هذا، هذه الإجارة يستحق درهم، نعم، يعني لا تكون إجارة باطلة. لو استأجر بالعكس، هنا الذي اشترط أو اشترط التنقيص، لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين، أصل الإجارة كانت بدرهمين، واشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا، صح ذلك. العكس، كانت أجرة بدرهمين لكن اشترط علي إن لم أصل نهارا أعطيك درهما فقط، فهذا أيضا يصح، هذا أيضا يرجع إلى الشرط ولا يرجع إلى الترديد في الأجرة. إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم، لاحظوا الفرق بين هذه المسألة وتلك، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة، هنا صار ترتيب، فكأنما هو قال له استأجرتك إن إذا أوصلتني في النهار بدرهم وإذا أوصلتني بالليل بدرهمين، يعني كأنما كانت الأجرة مرددة بين درهم ودرهمين، ف فإذا كانت الأجرة هذا لب المطرح، إذا كانت الأجرة ترجع إلى الترديد مرددة، الأجرة غير معلومة غير مشخصة مرددة بين أمرين، إذا كانت الأجرة مرددة بين أمرين فهذا الإجراء باطلة. وإذا كانت لا الأجرة هناك حصة منها معلومة مشخصة غاية الأمر، هناك شرط معين، إذا هناك شرط معين فالإجارة صحيحة. إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان، يعني هو كل الإجارة وكل هدفه أن يذهب لزيارة النصف من شعبان لأنه يستحب فيها زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن لم يشترط عليه هذا الشرط أن يوصله قبل ليلة النصف من شعبان، لا هو استأجر الدابة ليذهب إلى كربلاء كان هو من نيته ذلك ولم يبين ذلك للمؤجر ولم يصل إلى كربلاء إلا بعد نصف من شعبان فيستحق الإجرة، لأن النية لا تدخل. إذا أبرز الشرط واشترط شرطا فهذا الشرط يجب على المستأجر المؤجر الالتزام به، وإن لم يلتزم يستطيع المستأجر أن يفسخ أو أن يمضي، أما هو إذا لم يبرز هذا الشرط لا يؤثر هذا الشرط شيئا. وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين، يعني لم تكن هناك قرينة خارجية أنه يريد الوصول قبل النصف من شعبان، استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان. مسائل تتعلق بلزوم الإجارة. يعني بعد أن يبين أن عقد الإجارة أظن مرة معناه أو لم يذكر حتى الآن، هو عقد أولا لأنه يحتاج إلى طرفين، وعقد لازم، عقد لازم إذا تم بشروطه لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ إلا إذا كان عند أحد الطرفين خيار الفسخ، عنده خيار الفسخ اشترط ذلك في العقد فيفسخ، وإلا إن لم يكن ذلك الشرط فلا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ. وتأتي مسائل تتبع هذا الشرط أو هذا اللزوم. الإجارة من العقود اللازمة، يعني ليست كالهبة أو كالوكالة التي هي من العقود الجائزة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما كما مر معنا في الإقالة، أو يكون للفاسخ الخيار، إذا شخص عنده خيار يستطيع أن يفسخ فيكون فاسخا، هذا للفاسخ بما سيؤول إليه، لم سيأتي معكم في الأصول يأتي ويأتي في أظن النحو أن المشتق اسم لما سيؤول إليه، يصح أن نطلق المشتق على ما سيؤول إليه، كما اختلفوا بأن المشتق هل يصح إطلاقه عن من قضى عنه المصدر، يعني الذي كان نجارا والآن ترك النجارة هل يصح أن نقول عنه نجارا الآن، فيه كلام هذا في الأصول يبحثون في غيره. فهنا بالمناسبة للفاسخ الذي إذا فسخ سمي فاسخا، أو يكون للفاسخ الخيار. والأظهر أن الأجارة المعاطية أيضا لازمة، مر معنى أن الإجارة كما تكون باللفظ تكون بالفعل، لأن الإجارة هو قصد تمليك المنفعة في مقابل مال كما قلنا، هذا القصد إما أن يبرز بالألفاظ أو يبرز بالقرائن والأفعال، فإذا أبرز بالفعل دون الألفاظ فهذا تسمى الإجارة المعاطاتية، يعني تمت بالمعاطات وليس بالألفاظ وليس بالإنشاء، فهذه أيضا لازمة لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ. طبعا فيها خلاف، بعضهم يقول المعاطات جائزة يجوز أم لا يكون وإن وقعت في عقد لازم. الآن شخص أجر عينا، شخص أجر داره ثم باع هذه الدار هل تنفسخ، هل تبطل إجارة؟ لا تبطل إجارة، هذا مر معنا كثيرا، لأن البيع هو تمليك للعين، البيع تمليك للعين، ويتبع تمليك العين تمليك المنفعة، والإجارة تمليك للمنفعة فقط. فأنا عندما كانت الإجارة كانت الدار مؤجرة من قبل فالمنفعة مستوفاة، فأنا عندما أبيع هذه الدار أبيعها بما فيها من بما يمكن تمليكه، ويمكن تمليك فقط العين، فيصح هذا العقد، يعني عقد البيع أثره أن ينقل الملكية من المالك إلى المالك الجديد، ينقل ملكية الدار ومنفعة الدار. الملكية موجودة تنتقل، المنفعة غير موجودة في يد شخص آخر ليست هي عند المالك عندما أجر الدار، فلا يؤثر فيها عقد البيع لكنه يكون صحيح. إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، يعني أنا أجرت الدار إلى سنة ثم بعد شهر بعت هذه الدار، فهذه الدار تنتقل إلى المشتري الجديد لكن لمدة 11 شهرا المنفعة ليست له، المنفعة هي للمستأجر الذي أخذ. نعم غاية الأمر سيأتي معنا، إذا كان جاهلا بأن العين مستأجرة له حق خيار الفسخ، إذا كان جاهلا، إذا كان عالما ليس له هذا الخيار. بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة، إما جاهلا بالأصل أو جاهلا بالمدة، يعتقد أنها مؤجرة لشهر ليس لسنة، فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش، يستطيع أن يفسخ ولا يستطيع أن يأخذ قيمة الأجرة. قيمة الأجرة نعم، هذا إذا أثبت ذلك، أما إذا صار خلاف هذا يرجع إلى التداعي. إذا أثبت، يعني إذا ثبت أنه فعلا كان يعتقد أنه شهر، إذا ثبت ذلك. أما إذا لا قال كنت أنا أظن لشهر وقال لا أنت كنت تعلم، هذا يرجع إلى باب القضاء، يرجع إلى باب القضاء والتداعي. أما الكلام فيما إذا لا تبين أنه فعلا كان يعتقد أنه لشهر، يعني البائع صدقه في ذلك، هنا يأتي الكلام. يعني أنت، أنا أجرت الدار لسنة، لسنة ثم بعت الدار بعد ذلك، فالآن هذه الدار تنتقل ملكها لهذا المشتري لكن مسلوبة المنفعة، ليس فيها منفعة، أخذها بلا منفعة، لا يستحق، لا يستطيع أن يستفيد منفعة مدة هذه الإجارة. وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع. أنا بعت، أنا أجرت الدار لمدة سنة، بعد شهر بعت هذه الدار فانتقلت العين، الدار صارت ملكا للمشتري لكن بدون منفعة. الآن بعد شهر آخر المستأجر كان عنده خيار الفسخ، افترضوا المستأجر، ففسخ هذه الإجارة، فالآن منفعة الدار لمن تذهب؟ ترجع لي، لأني أنا عندما بعت الدار بعتها بلا منفعة، بدون منفعة، فالمنفعة لا تذهب إلى المشتري. إذا فسخ عقد الإجارة بعد أن بيعت العين ترجع المنفعة إلى البائع، فهذه المنفعة، يستطيع هو أن يسكن الدار أو يستطيع يؤجر الدار مرة أخرى، طبعا مدة الإجارة السابقة فقط. وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع، يعني وليس إلى المشتري. لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره، يعني حتى لو كان البيع للمستأجر نفسه فهو لا يملك المنافع. يعني أنا أجرتك الدار لمدة سنة، بعد شهر بعتك الدار لك أنت، فتصبح الدار ملكا لك لكن المنفعة ملكا لي، يعني الأجرة ملكا لي، بمعنى أنت تملك المنفعة بالإجارة وتملك العين بالبيع، تملك المنفعة بالإجارة وتملك العين، يعني بمعنى عقد الإجارة يبقى على حالي وأنت تدفع لي أجرة، تبقى تدفع لي أجرة سنة، أجرة سنة تدفعه، فتنتقل العين إليك منفوعة مسلوبة المنافع حتى لو كان المشتري هو نفسه المستأجر الذي يستفيد من تلك المنفعة.
على المثال وفسخ الإجارة،
إذا كان عنده حق الفسخ،
فسخ الإجارة، هو اشترى،
نعم، ترجع إلى المالك، فتصبح العين ملكا لذاك والمنفعة ملكا لي خلال هذه المدة، إلا إذا صار هناك تصالح أنه لا أنا أنت المنفعة لك لكن صار هناك في عقد البيع شرط أني أريد العين مع منفعتها، المستأجر قال له أريد أن أشتري منك العين وأريد المنفعة أيضا، أريد المنفعة، يعني بمعنى لا تستحق أنت الأجرة، إذا صار هناك شرط هذا، أما إذا كان بدون شرط المنفعة تكون للبائع والأجرة تكون للبائع. إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا هذه المسألة على قصرها فيها بحث طويل جدا بين الفقهاء وخلاف أطول. فيها ثلاثة أقوال في المسألة. أنا رأيت قولين، يعني هي فيها ثلاث وجوه، في هناك قولين. ابتداء من يقرأ المسألة يظن أن هناك خطأ في النسخة، وخصوصا إذا راجع منهاج السيد السيستاني حفظه الله. لأن ماذا لاحظ يقول؟ يقول إذا وقعت الإجارة والبيع في آن معا بطلت الإجارة، الإجارة باطلة أكمل، وبطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة، فكيف يقال أن الإجارة باطلة والبيع لا يكون له؟ نعم هذا ليس خطأ. السيد السيستاني رأيه غير ذلك، يقول صحا معا، يعني صحت الإجارة وصح البيع وصح ويكون البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة، هذا منسجم. لكن هنا كيف نفسر هذا؟ أنه كيف بطلت الإجارة ومع ذلك العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة؟ ويثبت الخيار حينئذ للمشتري، ويثبت الخيار حينئذ للمشتري. هنا حتى لو يعني حتى لو كان يعلم بالإجارة، هنا رأي السيد، هناك ثلاث أقوال. من قال أنه الفرض المسألة، فرض المسألة أنا وكلت شخص أن يؤجر لي داري، وكلت شخص أن يؤجر لي داري، ثم ذهب هذا الشخص وأنا بعد مدة بعت هذه الدار، تبين أن في نفس اللحظة التي أنا بعت فيها الدار هو آجر الدار، هو آجر الدار. هنا ثلاث آراء. رأي يقول أن الإيجار والبيع صحيحان، فتنتقل العين إلى المشتري بدون منفعة، والإيجار المستأجر يستفيد من المنفعة. ورأي يقول وجه لا أرى قائل، أظن هناك قائل به، يقول أن كلاهما باطل للتزاحم والتعارض بينهما، الإيجار باطل والبيع باطل، لم يقع شيء لأنهم اقترنا، كما إذا اقترن شخص زوج شخصين زوجا امرأة في آن معا، هذا قد يحدث نادر، لأن الأب له ولاية على البنت والجد له ولاية على البنت في نفس الوقت، فافترض كلاهما زوج البنت، إذا اقترن العقدين بطلا، وإذا كان أحدهما سابق على الآخر فهو الصحيح. فهنا لو اقترنا فإن باطلين معا أو صحيحين معا، أو الرأي الثالث وهو رأي السيد الخوي أنه البيع صحيح والإجارة باطلة، لكن لماذا الإجارة باطلة ومع ذلك تكون العين مسلوبة المنفعة؟ رأيه باختصار هكذا، يقول أن العين، وأشرنا إليه أن البيع، البيع ما هو أثر البيع؟ أثر البيع نقل ملكية العين ونقل منفعة العين، وأثر الإجارة نقل المنفعة، نقل المنفعة. فصار التزاحم فقط في نقل المنفعة الذي هو في البيع، وفي نقل المنفعة الذي هو بالإجارة، أما في نقل العين لا يوجد مزاحم. لاحظوا العين، البيع يؤثر أثرين، نقل المنفعة البيع ينقل نفس العين إلى المشتري وينقل منفعة العين، البيع الطبيعي هكذا أنا أخذ العين وأخذ منافع، والإجارة تنقل المنفعة فقط. فحصل التزاحم بين البيع والإجارة في نقل المنفعة، جاء عليها مؤثرين في نفس الوقت، مؤثرين في نفس الوقت، البيع والبيع والإجارة في نقل المنفعة، انتقال المنفعة جاء عليها السببين مؤثرين في نفس الوقت، ولا واقترنا معا لا يمكن الترجيح بأحدهما على الآخر، لأنه في مكان يقول الترجيح بلا مرجح باطل، فإذا بطل هذا المؤثر في كلا الأمرين، فالإجارة لا تعطي إلا هذا المؤثر فبطلت كليا، والبيع له أثر آخر وهو نقل العين، فيبقى نقل العين له أثره والمنفعة مسلوبة، لكن العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، مدة الإجارة. فماذا يحصل؟ تنتقل العين إلى البائع، إلى المشتري، وتبقى المنفعة ملكا للبائع لأنها لم تنتقل، للتزاحم لم تنتقل، بقيت على ملكه ولكن مدة الإجارة الباطلة، مدة الإجارة الباطلة. هذا من عجائب الآراء قد يكون لي، ولكن عنده بحث نعم عنده بحث لطيف في بحث الفقه.
المنفعة لا يأخذها،
لا يأخذها المشتري، والمستأجر أصلا باطلة الإجارة، لا يوجد شيء، تبقى للبائع. يعني هو يقول أن الذي سينقل هذه المنفعة عن ملك البائع، الذي سينقل المنفعة عن ملك البائع إما البيع أو الإجارة، والبيع بالنسبة لنقل المنفعة مع الإجارة تعارضا، لم يستطع، لم يكن هناك مقتضي لنقل هذه المنفعة عن ملك البائع المنفعة، فبقيت المنفعة في ملكه وانتقلت العين مسلوبة المنفعة.
يستطيع مرة أخرى أن
يجرى. نعم.
بعد مصير العملية.
نعم يستطيع بعد ذلك أن يوقعان عقد إيجار على ينقل إليه المنفعة. يعني الآن أقول لكم تعليق يوضح المسألة. فإذا إذا باع المالك العين إلى شخص على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة. هنا تستطيعون أن تضيفوا ومسلوب المنفعة مدة الإجارة وبقيت المنفعة في ملك البائع، بقيت المنفعة للبائع في ملك البائع لعدم المخرج لها، وبقيت المنفعة في ملك البائع في هنا، وقلنا وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة. تستطيع أن تضيف هنا وبقيت المنفعة في ملك البائع لعدم المخرج لها بعد ابتلائها بالمزاحم وهي الإجارة، بعد ابتلائها بالمزاحم وهي الإجارة، ولا ترجيح بلا مرجح. في بعض المسائل في هذا كثير يعني ما يحدث أن هناك كثير من المسائل في الرسائل العملية هي أصعب من إذا رجعت إليها في الأصل وفي البحوث المفصلة وبحث الخارج، أصعب بكثير، لأن هنا يأتون بالزبدة ويضعونها لا يبينون لماذا. فأنت إذا يعني شخص في بعض كثير من المسائل ترى هناك أسهل، يقرأ شخص البحث فيراه يعني معروض الأدلة والسبب، أما هنا ترى يعني بعض المسائل اللي هم يعطون النتيجة هنا فترى أنها صار. لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات. يعني إذا شخص استأجر شيئا ومات أو المؤجر الذي أجره مات أو كلا الاثنين ماتوا معا لا يؤثر شيئا. لماذا؟ لأني أنا عندما استأجرت شيئا صارت منفعته لي، صارت منفعته لي ملكا لي هذه المنفعة، فعندما أموت كل ما أملك يكون للورثة، والمؤجر ملك الأجرة فدخلت في ملكه فصارت كباقي أملاكي. فعندما يموت، لأن في الإجارة بمجرد العقد أنا ملكت المنفعة وهو ملك الأجرة، فصارت شيء بأملاكي، فبموت أحدهما لا يغير شيء ويكون ذلك في حتى لو كنت أنا استأجرت الدار لأستفيد أنا من المنفعة، أريد أن أنا أسكن، يعني شخص استأجر الدار ليسكن هو فيها فمات، فهذه تصبح هذه المنفعة ملكا لوراثه. فإذا لا تبطل حتى فيما استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات. إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة. يعني شخص آجر نفسه مثلا ليخيط ثوبا هو كان الأجير، أو ليبني بيتا، أو ليفعل فعلا ومات قبل مضي زمان. لاحظوا السيد الخوي قيده بهذا القيد، بعضهم لم يقيد، بعضهم قال ومات قبل العمل. سواء مضى زمان كان بإمكانه أن يأتي فيه بذلك العمل ولم يأتي أو لم يمضي، لا السيد الخوي قيده بهذا. لماذا؟ قال لأنه على نفس يقول القاعدة، لأنه هو بمجرد أنه آجر نفسه للعمل وكان قد مضى وقت يمكن أن يأتي فيه بالعمل، فحتى لو مات فأجرة مثل هذا العمل تخرج من تركته. تفتم كيف؟ يعني شخص هذا رأي السيد الخوي يختلف عن رأي الآخرين. شخص قال لفلان أنا أخيط لك ثوبا، أنا وضعت الثوب عند شخص ليخيطه لي بمقابل أجر مثلا افترضوا معين، فهذا الشخص مضى شهر ولم يخيط لهذا الثوب ثم مات، كان خلال هذا الشهر يستطيع أن يخيط هذا الثوب، فإذا العمل كان هناك مقتضي لصحتي، كان يمكن أن يقع ولم، فأنا أستحق، فالإجارة صحيحة وأنا أستحق من أخذ من تركة هذا الشخص أجرة مثل العمل، أجرة مثل العمل. أما لو قلنا الباطل باطل، لا أنا أخذ الأجرة التي دفعتها فقط، أخذ الأجرة. أما إذا قلنا صحيح، أما لو هو مات في نفس اليوم لم يكن هناك أصلا مجال لأن يقوم بالعمل، فالإجارة باطلة، فالإجارة باطلة. فهذا القيد مهم من السيد الخوئي. إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة، وإلا إذا كان بعد زمان لم تطل الإجارة، ويستحق أجرة مثل العمل وتخرج من تركة الميت. إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا، الفرض، لاحظوا الفرض كله يعني يأتون بزبدة الكلام وكلها أشياء نتائج مختصرة. يعني هناك بيت موقوف على بطون، موقوف هذا وقف يقال وقف ذرية، موقوف على مثلا آل فلان، آل فإذا ماتوا الموجودين أولادهم وهكذا وأولادهم على البطون، هذا يسمى الوقف على الذرية أو وقف بطنا بعد بطن. فقام أحد البطون هو البطن السابق، قام بتأجير هذه، لم يسكنها بنفسه، قام بتأجيرها، قام بتأجيرها. هنا له صورتين، له صورتين. إن أجرها لنفسه يعني بمعنى هو يستحق هذه السكنة له، فبدل أن يسكن هو يستفيد من المنفعة أراد أن يؤجر هذه الدار وأخذ القيمة. إذا بهذا العنوان فمات بطلت الإجارة. أما لا، إذا هو أجرها بعنوان أنه عنه وعن البطون الآتية، يعني بما هو قيم على الولي، رأى في المصلحة أن يؤجر هذه الدار حتى على البطون، أو كان هو في الواقع هذا البطن الأول كان هو ولي على الوقف حتى على البطون القادمة، فتكون الإجارة صحيحة ولا لا تبطل الإجارة. نعم، في هذه الصورة لا يستحق إلا أجرة المثل، هذا هذه الثمرة. يعني هو دفع له، قال خيط لي لهذا الثوب، دفع له 100 دينار، ثم قلنا ومضى زمان كان يمكن أن يأتي به بالعمل ولم يأتي، ولم يأتي بالعمل، ف لا إذا إلا إذا قلنا له الخيار، له خيار الفسخ. نعم، هو له خيار الفسخ، فإما أن يفسخ، يفسخ ويأخذ هذه الأجرة، أو لا يفسخ ويأخذ أجرة مثل العمل حتى لو كانت أقل، لو كانت أقل يأخذ أقل، ودفع 100 كانت أجرة مثل هذا العمل 50 يأخذ 50 إن لم يفسخ. إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا، هذا البطن الذي آجر، نفس البطن الذي آجر انقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت الإجارة، لأن الفرض أنه هو هذه المنفعة لهم بخصوصهم، هذه المنفعة لهم بخصوصهم، فانقرضوا، فانقرضوا، فهذه لا يمكن أن نعطي المنفعة الأجرة لغيرهم، لأن يعني ماتوا جميعا، انقرضوا ماتوا جميعا، لم يبقى أحد من البطن الأول، لم يبقى قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت الإجارة. نعم، الجيل الأول، لأن هي لاحظوا في الوقف يختلف عن الملك، لأن في الوقف افترضوا في هذه الصورة أن هذه المنفعة لهم بخصوصهم، بخصوص هذا البطن لا تورث، نفس الآن هي لهم، إذا انقرضوا جميعا انتقلت، لم تنتقل، صارت المنفعة لغيرهم ليس بالإرث لا بالوقف. فإذا إذا هم آجروا مثلا افترضوا لمدة سنة وماتوا جميعا قبل انتهاء السنة، فبطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي، طبعا بالنسبة إلى ما بقي بطلت الإجارة. وإذا آجرها البطن السابق، نفس هذا البطن آجروها ولاية منهم على العين، ليس لأنهم الموقوف عليه، ولاية منهم على العين لمصلحة البطون القادمة جميعا، لم تبطل بانقراض هذا البطن. إذا آجروها بعنوان أنهم ولاية عن باقي البطون فلم تبطل، و نعم وإن انقرض هذا البطن. فبمعنى ما يعني الفرق بين المسألتين ماذا؟ في الصورة الأولى البطن الثاني يأتي ويسكن في الدار ويسكن لأن الإجارة بطلت، أما البطن في الصورة الثالثة البطن التالي لا يستطيع أن يسكن، الإجارة صحيحة والدار مؤجرة، إنما يستحق الأجرة، هو يأخذ الأجرة. هذا الفرق بين الصورة. نعم،
الأجرة
الأجرة في هذا الزمن لي، في الزمن إذا انقرضت وجاء بطن آخر تكون البطن، لأن البطون بالتالي مترتبة لا يجتمع في زمن واحد. يعني يحددوا مثلا بالأولاد، مثلا قد يكون بالأولاد، يعني له تحديدات، إذا ما بقي من الأولاد أحد فتأتي إلى أولاد الأولاد وهكذا إلى الأحفاد، يعني حسب طبيعة الوقف. فقط هذه المسألة نقرأها. إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه بعد موته، يعني ولو بالتسبيب، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. يعني شخص كان أجيرا ولم يشترط في الإجارة، لم يكن هناك قيد أن هو يكون يعمل بنفسه، يعني تعهد شخص كالمتعهد، تعهد أن يبني لفلان بيتا لكن لم يكن الشرط هو نفسه يبني بهذا البيت، ثم مات هذا الشخص، فنأخذ أجرة بناء البيت من تركته، يعني بمعنى آخر أو يقوم الورثة ببناء هذا البيت.
إذا كان دفع شيء، ما دفع شيء.
طبعا هو الفرض دائما في الأجرة، دائما في الأجرة دفعت أو لم تدفع، بمجرد تم عقد الإجارة الأجير يستحق الأجرة، تكون ملكا له، تكون ملكا له سواء ما استلمها أو لم يستلمها، والمستأجر يستحق المنفعة في عقد الإجارة. هذا قلنا هذا فرقه عن الجعالة وفرق أساسي، بمجرد أن العقد صحيح أنا ملكت الأجرة سواء استلمتها أو لم استلمها. فإذا أجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنه لا تبطل بموته إذا كان إذا كان يمكن، طبعا إذا كان متمكنا منه من العمل، ولو يعني هذا الميت متمكن من العمل ولو بالتسبيب، يعني من أمواله، يعني يكون هو السبب في هذا العمل ليس هو المباشر. الفرق بين المباشر ويأتي بالعمل بنفسه، والمسبب يكون هو سببا في العمل، أحد علل العمل أو أحد مقدمات العمل، هو سبب في العمل وليس هو المباشر. ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون، فيصلح شيء في ذمته من تركته. والحمد لله رب العالمين.